بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، ففي مساء السبت 18 من شهر ذي الحجة عام 1441 الموافق 8 أغسطس عام 2020، نتناول هذا الموضوع المهم، وهو مسائل في الهبة، في الهبة والعطية، مسائل تمس الحاجة إليها تتعلق بالهبة. الهبة، العطية، الهدية، كل ذلك تمليك، تمليك بلا عوض، تمليك بلا عوض، وتمليك ليست إعارة. العارية تعطي الإنسان مثلا سيارة ليستعملها ويردها، لكن الهبة تمليك، وتمليك مجانا. أما التمليك بعوض فهو البيع. فمن مسائل الهبة، المسألة الأولى الرجوع في الهبة، الرجوع في الهبة. إذا وهب الإنسان لغيره، أعطاه شيئا وأقبضه، سيأتي الكلام على القبض، أعطاه وأقبضه، ليس مجرد كلام. إذا وهب الإنسان لغيره شيئا وأقبضه فلا يجوز له أن يرجع في هبته إلا في مسائل مستثناة، سيأتي الكلام عليها، رجوع الأب، رجوع الأم، رجوع الخاطب عند فسخ الخطبة، رجوع قبل القبض، لكن نحن نتكلم على أقبضه. فمثلا لو أعطيت أنا صديقا، مثلا أعطيته كتابا أو أعطيته جهازا وقبضه مني، ثم لو أردت أن أسترجعه، حصل خلاف أو نزاع، فقلت له رد علي هديتي أو هبتي أو عطيتي، فالأصل تحريم الرجوع، لا يجوز أن يرجع الإنسان في هبته. روى البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. انظروا إلى هذا المثل، المثال الشنيع جدا، كلب يقيء ثم يعود فيأكل قيئه. وفي رواية للبخاري: ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه. وعندنا في السنة تصريح بعدم الحل، حديث عند أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، يعني عند أصحاب السنن، عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. إلا الوالد، لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل فإذا شبع قاء ثم عاد في قيئه. حديث صححه الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود. إذن يحرم الرجوع في الهبة، يحرم الرجوع في الهبة، ويستثنى من ذلك أربعة أمور أو أربع مسائل. المسألة الأولى الرجوع في الهبة قبل القبض، الهبة لا تلزم إلا بالقبض، لا تكون لازمة. ما معنى لازمة؟ أي لا رجوع فيها إلا بالقبض. فمثلا لو قلت لصاحبك سأعطيك السيارة هذه هدية، سأعطيك، أو سأعطيك الكتاب أو الجوال أو غير ذلك، أو مالا نقودا أو أرضا، قبل القبض يجوز لك أن ترجع، قبل القبض يجوز لك أن ترجع في هبتك ووعدك، لأن الهبة لم تلزم، الهبة لم تلزم. والفقهاء يستدلون على قضية الهبة لا تلزم إلا بالقبض بأدلة، الهبة لا تلزم إلا بالقبض. وننتبه إلى أن الصغير يقبض له وليه، فالأب مثلا قد يهب لابنه شيئا، والشيء هذا مع الأب، يعني المال مثلا، المال وهب لابنه نقودا وما زالت في حساب الأب، قبض الأب هنا هو قبض للصبي، يعني القبض حصل، حصل القبض، حصل بذلك القبض. الإخوة يعني المهتمون بالفقه سأذكر لهم يعني شيئا إشارة، الفقهاء يقولون تملك الهبة، تملك بالعقد وتلزم بالقبض، تملك بالعقد بمجرد الكلام وهبت لك حصل الملك، ثم يقولون لا تلزم إلا بالقبض. ما المقصود؟ المقصود في تلزم بالقبض أي لا رجوع فيها بعد القبض، وفائدة أنها تملك بمجرد العقد، الفائدة هنا لو حصل نماء، لو حصل نماء، يعني مثلا أنا وهبت الإنسان بقرة وقبل أن يقبضها نتجت، يعني أنجبت، فهذا النتاج هو لمن؟ للموهوب له، لأن الهبة تملك بالعقد، الهبة تملك بالعقد ثم تلزم بالقبض. إذن المسألة الأولى الرجوع قبل القبض لا بأس. المسألة المستثناة الأخرى رجوع الأب فيما وهب لابنه، وقد سمعتم الحديث إلا الوالد فيما يعطي ولده، يجوز أن يرجع الوالد ولكن بشروط، الشروط هذه هي الفقه. يعني مثلا لو سئلت أب وهب أو وهب لابنه بقرة أو عجلا صغيرا أو خروفا، وبعد سنتين لما كبر الخروف أو كبر العجل أراد استرجاعه، هل يصح؟ طيب أب وهب لابنه جوالا الموبايل، ولما الابن أخذ الموبايل باعه، هل يصح للأب أن يرجع ويقول له تصرف أريد الجوال؟ فإذا عندنا شروط، الشرط الأول ألا يسقط الأب حقه من الرجوع، يعني لو قال خذ يا بني خذ هذه الهدية ولا رجوع لي، أسقط حقه من الرجوع. الأمر الثاني، الشرط الثاني ألا تزيد الهبة زيادة متصلة كالسمن، يعني البهيمة سمنت وكبرت، سمنت وكبرت، فهنا لا يجوز الأب أن يرجع، بخلاف لو زادت زيادة منفصلة، أعطاه بقرة والبقرة أنجبت والبقرة بحالها لم يحصل لها زيادة سمن، يجوز أن يرجع في البقرة وليس في الولد. الشرط الثالث أن تكون الهبة باقية في ملك الابن، أما إذا كان الابن قد تصرف فيها وهبها أعطاها لزوجته، أعطاها لغيره أو باعها، فلا رجوع. الشرط الرابع ألا يرهنها الولد، لو أخذ هذا الشيء أو هذه الهبة فرهنها، عليه دين ورهن هذه الهبة، فتعلق بها حق المرتهن فلا رجوع. إذن هنا أربعة شروط تمنع أو أربعة أمور تمنع الأب من الرجوع في هبته. في منار السبيل عندكم في دليل الطالب وشرح منار السبيل قال: ما لم يكن أبا فإن له أن يرجع، قال بشروط أربعة: ألا يسقط حقه من الرجوع، ألا تزيد زيادة متصلة كالسمن، وأما الزيادة المنفصلة فهي للابن ولا تمنع الرجوع، الثالث أن تكون باقية في ملكه، الرابع ألا يرهنها الولد، فإن رهنها أو حجر عليه لفلس سقط الرجوع لما في ذلك من إسقاط حق المرتهن. المسألة الثالثة فيما يستثنى: الأم، هل للأم أن ترجع؟ هل الأم كالأب؟ الحديث يقول: إلا الوالد فيما يعطي. فالأم تدخل في كلمة الوالد، في لفظ الوالد، في ذلك خلاف بين الفقهاء، ومذهب أبي حنيفة وأحمد أن الأم ليست كالأب، أن الأم لا تملك الرجوع، لو وهبت لا ترجع، ولا تدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا الوالد. وذهب الشافعي إلى أنها كالأب، وهو قول بعض الحنابلة أنها كالأب وترجع. ومالك عنده تفصيل: إن كان الأب حيا جاز الأم أن ترجع، إن كان الأب ميتا فإنها لا تملك الرجوع. إذن مذهب الشافعي رحمه الله هو أن الأم كالأب، وهذا والله أعلم هو الظاهر، أنها تدخل في الوالد، فهي لها على الإنسان ولادة، يقال الوالد فيدخل فيه الأب ويدخل فيه الأم، يقال الوالد فيدخل فيه الأب والأم. الأسئلة التي تحتاج إلى تركيز كالسؤال الطويل هذا أو الخارج عن الجزئية التي أشرحها الآن سأجيب عنها إن شاء الله في نهاية المحاضرة. إذن الرجوع في الهبة قبل القبض، ثم رجوع الأب فيما وهب لابنه بشروط، ثم رجوع الأم، ثم المسألة الرابعة الهبة التي يراد بها العوض، بتعبير الفقهاء الهبة التي يراد بها الثواب، ليس الثواب من الله إنما يراد الثواب من المخلوق أو العوض، مثل الخاطب الذي يقدم الهدية ليرضوا عنه ويكملوا الزواج معه، يقدم الهدية لذلك. أحيانا تقدم الهدية لإنسان وتريد منه هدية في المقابل، أو تنتظر هدية في المقابل، هذا يسمى الهبة التي يراد منها العوض أو الثواب، فليست هدية أو ليست هبة محضة، ليست تبرعا محضا. في هذه الحالة إذا لم يحصل لك العوض جاز لك الرجوع في الهبة، إذا لم تعوض. فهذا الخاطب كما سنقول، هذا الخاطب إذا فسخوا الخطبة، يعني هو قدم الهدايا ليكسب ودهم ففسخوا الخطبة، فله أن يطالب بهداياه. الأصل في ذلك ما روى مالك في الموطأ أن عمر رضي الله عنه قال: من وهب هبة لصلة رحم أو على وجه صدقة فإنه لا يرجع فيها، ومن وهب هبة يرى أنه إنما أراد بها الثواب فهو على هبته يرجع فيها إذا لم يرضى منها، إذا لم يعوض. من وهب هبة يرى أنه إنما أراد الثواب يعني العوض فهو على هبته يرجع فيها إذا لم يرضى منها. وهذا كما قال الألباني رحمه الله في إرواء الغليل سنده صحيح على شرط مسلم. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول وهذا المنصوص جار على أصول المذهب الموافقة لأصول الشريعة، وهو أن كل من أهدى أو وهب له شيء، كل من أهدي أو وهب له شيء بسبب يثبت بثبوته ويزول بزواله ويحرم بحرمته ويحل بحله. قال ولو كانت الهدية قبل العقد وقد وعدوه بالنكاح فزوجوا غيره رجع بها. لو كانت الهدية قبل العقد وقد وعدوه بالنكاح فزوجوا غيره يعني فسخوا الخطبة رجع بها. إذن هذه المسألة التي معنا رجوع الخاطب في هداياه إذا فسخت الخطبة. أيضا البهوتي رحمه الله في شرح منتهى الإرادات يقول وهدية زوج ليست من المهر، هناك فرق بين الهدية والمهر وهذا يحكم فيه العرف، وهدية زوج ليست من المهر نصا، فما أهداه زوج قبل عقد إن وعدوه بأن يزوجوه ولم يفوا قال بأن يزوجوها غيره رجع بها. قاله الشيخ تقي الدين يعني ابن تيمية رحمه الله، قال البهوتي فإن كان الإعراض منه يعني هو الذي فسخ الخطبة، إن كان الإعراض منه أو ماتت فلا رجوع له. أفادنا مسألتين، أفادنا مسألتين، خطب وقدم هدايا ثم فسخ الخطبة هو فلا يحل له، لا يجوز له أن يطالب بالهدايا. مسألة الثانية خطب وقدم هدايا ثم ماتت، ثم ماتت المخطوبة أيضا لا يحل أن يرجع، وتكون الهدايا هذه لورثة المخطوبة. هنا سؤال جميل، لو اشترط الواهب شرطا هل يجب على الموهوب له تنفيذ الشرط؟ يعني لو وهبه هبة واشترط عليه، وهذا نص عليه جماعة من الفقهاء كما منهم الشيخ زكريا الأنصاري رحمه الله في أسمى المطالب، مثلا وهب له عمامة ليلبسها أو اشترط عليه أن يلبسها وجب أن يلتزم بهذا الشرط، وجب أن يلتزم بهذا الشرط. فمن وهب له شيء وشرط عليه فلا بد أن يفي بالشرط، أن يفي بالشرط. وهب له ثوبا بشرط أن يلبسه لا بد أن يلبسه، وهكذا. في مسائل الرجوع في الهبة مسألة أن يشتري الإنسان ما وهبه، مثاله أنت وهبت لصاحبك سيارة ثم وجدته يبيع السيارة في السوق وربما يبيعها بثمن قليل بخس، فتقول أنا أشتريها أفضل، هل يجوز للإنسان أن يشتري ما وهبه إذا وجده يباع؟ الجواب لا يجوز. في الصحيحين عن عمر رضي الله عنه قال حملت على فرس في سبيل الله، حملت على فرس يعني تصدق بفرس على مجاهد ليركبه ويجاهد به، حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده، أضاعه يعني لم يهتم برعايته وبأكله، فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص، توقعت أنه سيبيعه برخص لأنه غير مهتم به، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتري ولا تعد في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه، لا تشتري ولا تعد في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم. والفقهاء يعللون يقولون عندما تشتري هذه الهبة فالغالب أن الشخص سيبيعها لك بثمن أقل، فتكون أنت كأنك رجعت في الجزء الناقص هذا. يعني مثلا هي سلعة بمئة جنيه وهو يبيعها لك بثمانين، فكأنك رجعت في عشرين. في كشاف القناع يقول والمذهب أنه يحرم ولا يصح شراؤه زكاته ولا صدقته، لا يصح أن يشتري لا زكاته ولا صدقته. والمذهب عندنا الحنابلة سواء اشتراها ممن أخذها منه أو من غيره، يعني منع الباب تماما، لاحظوا هذا، سواء اشتراه ممن أخذه أو من غيره. أنت وهبت السيارة لمصطفى ومصطفى باعها لمحمد، فأنت تقول أنا أشتريها من محمد، المذهب عندنا يمنع ذلك، قال سواء اشتراها ممن أخذها منه أو من غيره لظاهر الخبر لا تشتره أو لا تشتري. ولكن ما دمنا ذكرنا هذا، يقولون لو رجعت لك الهبة بإرث أو بهبة أو بوصية فلا بأس عليك. لو رجعت بإرث، يعني مثلا رجل وهب لأخته أرضا ثم ماتت الأخت فورثها أخوها فعادت الأرض إليه، لا بأس. أو وهب كتابا لأخيه ثم إن هذا الأخ عاد فوهبه له، لا بأس أيضا. وعندنا حديث حديث رواه الجماعة إلى البخاري والنسائي، الحديث عند مسلم وغيره، حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتته امرأة فقالت إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت. من التي ماتت؟ الأم، وإنها ماتت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجب أجرك وردها عليك الميراث، وردها عليك الميراث، وجب أجرك وردها عليك الميراث، حصل أجر الصدقة والميراث يردها. إذا لو عادت الهبة لك بإرث أو بهبة أو وصي لك بها فلا بأس. في مسألة الاشتراط، إذا اشترطت على إنسان أن يستعمل هبة استعمالا معينا إذا لم يفي بالشرط يأثم، إذا لم يفي بالشرط فإنه يأثم. مسألة، وقلنا الآن أنك لا تشتري الهبة وكذلك لا تشتري أشياء أخرى أيضا. ابن حجر في الفتح يقول، الحافظ ابن حجر يقول ويلتحق بالصدقة الكفارة والنذر وغيرهما من القربات. لا تشتري الزكاة، أخرجت مثلا شاة زكاة لا تشتريها، أخرجت كفارة أو نذرا، خرجت كفارة أو نذرا لا يجوز أن تعود فتشتري. مثلا خرجت كفارة طعام، خرجت طعاما وجدت الفقير يبيع الطعام ليس لك أن تشتري الطعام، خرجت أرزا مثلا والفقير يبيع فليس لك أن تشتري. المسألة الثانية، إذا مات الواهب أو الموهوب له قبل قبض الهبة، هذا يحصل. يعني رجل عنده مال فقال لفلان سأعطيك مثلا 50,000، سأحول لك 50,000، وقبل أن يحول المال مات الرجل، هنا مات الواهب، وقد يموت الموهوب له. قبل أن يقبض المال مات الموهوب له. إذا مات الموهوب له قبل أن يقبض، فالجمهور على أن الهبة تبطل، تبطل الهبة بموت الموهوب له، هذا الجمهور على ذلك. وأما إذا مات الواهب فهل تبطل الهبة؟ في ذلك خلاف، في ذلك خلاف. فمذهب الحنفية والمالكية وبعض الحنابلة أنها تبطل، مات الواهب انتهى الأمر، مات قبل أن يقبضها لك. يعني مثلا رجل قال مثلا لأخيه أو لأخته الأرض الفلانية سأعطيها لك، قبل أن يمكنه من التصرف، القبض هذا القبض يختلف بحسب الأشياء، قبض كل شيء بحسبه، قبض الأرض يكون بالتخلية يفضيها ويقول تفضل خذ، قبض البيت أو الشقة بإعطاء المفتاح وتخليتها أيضا أخذ العفش الذي فيها. فمات الرجل قبل أن يسلم الأرض لأخيه أو لأخته، تبطل الهبة عند الحنفية والمالكية وبعض الحنابلة كما صرح ابن قدامة بذلك في المغني. أما المذهب عند الشافعية والمذهب عند الحنابلة أنها لا تبطل، ويقوم الوارث مقام الواهب، الورثة يحق لهم أن يأذنوا في الهبة أو أن يرجعوا فيها أو أن يرجعوا فيها. يعني لا تبطل، لو قلنا تبطل يعني انتهى الأمر، لكن القول الثاني هذا هو قريب من الأول، لكن لا تبطل، يصبح الحق للورثة إما أن يأذنوا وتكون هبة من الأول من الميت في الحقيقة، إما أن يأذنوا وإما أن يرجعوا. قال في الإنصاف: وإن مات الواهب قام وارثه مقامه في الإذن والرجوع. هذا المذهب، هذا المذهب. ونبهنا على أن الصبي يقبض عنه وليه، إن حقيقة مرت عليها مسائل كثيرة. مثلا الأب قال أنا سأعطي مثلا هذا المبلغ لبنتي مثلا، ولكن استمر المبلغ في حسابه ومات الأب، هل نقول هنا مات الواهب قبل القبض؟ لا، هنا نقول القبض حصل، لأن قبض الصغير يحصل بقبض الولي. هناك تفاصيل في هذا، مثلا لو أن الزوج وهب للزوجة الشقة وهما ساكنان فيها، هل تكون الزوجة قد قبضت أو لا؟ والعكس، لو أن الزوجة وهبت للزوج الشقة وسكن فيها، هناك خلاف بين الفقهاء في هذا، المالكية يفرقون بين الصورتين هذه، الزوجة إذا وهبت الشقة لزوجها وسكن فيها حصل القبض يعتبر للزوج، بخلاف العكس. وغير من الفقهاء يقولون لا، لو سكن فيها فالقبض قد حصل، ويترتب على هذا إذا مات لا يأتي الورثة ويقولون بطلت الهبة، نقول لهم القبض قد حصل، القبض قد حصل. مسألة الثالثة: العدل. هنا يعني سؤال يتعلق بالهبة، لو أخت تنازلت لأخيها عن ميراثها دون علم أولادها واعترضوا على ذلك ويريدون إرجاع الأرض، الأخت إذا تنازلت لأخيها عن ميراثها فهذه هبة، وإذا حصل القبض أخوها قبض الأرض أو العفو نعم الأرض أخوها قبض الأرض فلا رجوع لهذه المرأة ولا تلتفت لكلام أولادها، لا ترجع، يحرم عليها الرجوع. أما إذا كان أخوها لم يقبض فلها أن ترجع ولا تلزم بذلك، لا يلزمها أولادها، لكن لو أرادت أن ترجع قبل القبض جاز لها الرجوع. المسألة الثالثة في العدل، في العدل بين الأولاد في الهبة والعطية، يجب على الأب أن يعدل في هبته، لما روى البخاري ومسلم حديث النعمان بن بشير أن أباه أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني نحلت بني هذا غلاما. نحلت يعني أعطيت، نحلة العطية، نحلت بني، أعطيت ابني ماذا؟ غلاما، أعطاه عبدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أكل ولدك نحلت مثله؟ قال لا، قال فارجعه. وروى البخاري عن النعمان بن بشير قال النعمان وهو على المنبر يقول أعطاني أبي عطية، فقالت عمرة بنت رواحة، هذه أم النعمان رضي الله عنها، عمرة بنت رواحة أخت عبد الله بن رواحة، فقالت عمرة بنت رواحة لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية، فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ قال لا، قال فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. قال فرجع فرد عطيته. في رواية للبخاري قال لا تشهدني على جور، في رواية لمسلم قال أشهد على هذا غيري، ثم قال أيسرك أن يكون إليك في البر سواء؟ قال بلى، قال فلا إذن. التفضيل في العطية يؤدي إلى العقوق. أحب أن أنبه هنا على قضية إن عمرة بنت رواحة قالت لزوجها أشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت أشهد، قالت لا أرضى حتى تشهد رسول الله. بعض المشايخ ربما ظنوا أن عمرة يعني خافت من الجور وقالوا يعني هذا يدل على صلاحها وخوفها من التفضيل. لا، هي صالحة، ولكن ليس هذا هو المقصود، لم يكن هذا المقصود. بشير والد النعمان كان عنده أكثر من زوجة وعنده أولاد، وعنده أولاد، وعمرة بنت رواحة لما ولدت النعمان أبت ورفضت أن تربيه، رفضت أن تربيه حتى ينحل ابنها نحلة، حتى يعطيه عطية، كانت تريد حديقة. ففي بعض الروايات النعمان وهب الحديقة ثم رجع بعد ذلك، رجع ثم جلست تلح عليه في العطية، ألحت عليه مدة سنة، فوافق أن يعطيها غلاما، طابت نفسه بغلام، فخافت هي أن يرجع فقالت تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا تشهد رسول الله حتى لا ترجع؟ ليس لقضية التفضيل، هي ما كانت تعلم حكم التفضيل رضي الله عنها ورضي الله عنهم جميعا. هذا كلام الحافظ بن حجر رحمه الله في الجمع بين الروايات، قال في الفتح وقع في رواية أبي حريز عند ابن حبان والطبراني عن الشعبي أن النعمان خطب بالكوفة فقال إن والدي بشير بن سعد أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن عمرة بنت رواحة نفست بغلام يعني ولدت، وإني سميته النعمان، وإنها أبت أن تربيه حتى جعلت له حديقة من أفضل مال هو لي، وإنها قالت أشهد على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن حجر ذكر أنه ما جاء، هو ما جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم عند الحديقة، إنما جاء بعد ذلك. قال ابن حجر إن عمرة لما امتنعت من تربيته إلا أن يهب له شيئا يخص به وهبه الحديقة المذكورة تطيبا لخاطرها، ثم بدا له فارتجعها لأنه لم يقبضها منه أحد غيره. هكذا قال الحجر. فعاودته عمرة في ذلك فمطى لها سنة أو سنتين، ثم طابت نفسه أن يهب له بدل الحديقة غلاما، ورضيت عمرة بذلك إلا أنها خشيت أن يرتجعه أيضا، فقالت له أشهد على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، تريد بذلك تثبيت العطية وأن تأمن من رجوعه فيها. انتهى كلام الحافظ رحمه الله. طيب، حديث النعمان يدل على وجوب العدل، وأن يسلم أمر برد أرجعه ورده فارجعه، عدة روايات في الصحيحين هكذا. وبالفعل قد رجع بشير في عطيته. وما هي صفة العدل؟ كيف يعدل الإنسان بين أولاده؟ إذا كانوا ذكورا فالعدل واضح، يسوي بينهم. إذا كانوا ذكورا وإناثا، الجمهور على أن العدل هو أن يعطي الذكر مثل الأنثى. الجمهور على التسوية بين الذكر والأنثى في الهبة. أما الحنابلة فعندهم العدل في الهبة أن يعطي الذكر ضعف الأنثى، قالوا مثل الميراث ولا أعدل من قسمة الشرع. هذا العدل الذي قلنا أنه واجب، هل يباح التفضيل؟ هل يباح التفضيل لعلة؟ مثلا عندي سؤال الآن، أنه ابن بار وابن عاق، مثلا ابن بار وابن عاق، أو ابن مقعد زمن. فهناك رواية عن الإمام أحمد، جواز التفضيل إذا كان لعلة من بر أو زمانة، ولكن الذي عليه فتاوى مشايخنا تحريم التفضيل مطلقا، وهذا هو الأحوط والأفضل للبر. هناك بديل في مسألة الزمن، أن تحصل الموافقة من بقية الأبناء. إذا وافق بقية الأبناء وهم بالغون راشدون، يعني يأتي الأب فيستأذنهم فيقول يعني هذا أخوكم وأختكم، أنا أخشى عليها أو عليه، وأريد أن أترك له مبلغا من المال احتياطا، فإذا وافقوا فالحمد لله، لا يلزمه العدل حينئذ. هل الأم مثل الأب في وجوب العدل والمنع من التفضيل؟ نعم. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني، والأم في المنع من المفاضلة بين الأولاد كالأبي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، ولأنها أحد الوالدين فمنعت التفضيل كالأب، ولأن ما يحصل بتخصيص الأب بعض ولده من الحسد والعداوة يوجد مثله في تخصيص الأم بعض ولدها، فثبت لها مثل حكمه في ذلك. للأسف بعض النساء ربما تقول مثلا ميراثي أو نصيبي مثلا من زوجي لولدي فلان، فتخص الولد، هذا تفضيل محرم، هذا تفضيل محرم، هذا تفضيل محرم. هنا أسئلة عن السيارة وكذا، سيأتي الآن الكلام. نريد أن نفرق بين الهبة والنفقة. الهبة هذه العطية أو الهبة هي التي يجب فيها العدل كما سمعنا، بخلاف النفقة، فالنفقة بحسب حاجة كل ولد. يعني عندك مثلا ابن في الحضانة أو في ابتدائي وابن في الجامعة، تعطي هذا مصروف يختلف عن مصروف هذا، وما تنفقه عليه من ملابس وأشياء يختلف تماما. فالنفقة لا عدل في النفقة، النفقة تعطى بحسب حاجة الإنسان. طيب، احتاج الولد إلى سيارة مثلا ليذهب بها العمل، أو وأنت عندك قدرة، عندك مقدرة، إذا كان الابن فقيرا لا يملك السيارة ويحتاج السيارة، فأنت من باب النفقة تعطيه سيارة ليس تمليكا، يعني تبقى السيارة ملكا للأب ولكن يسمح باستعمالها لابنه. طيب لو عنده ابنان كل منهما يحتاج سيارة، هنا لا يجوز أن يفضل حتى في الاستعمال، لاحظوا يعني هو ما ملك لكن يريد أن يفضل في الاستعمال، يعطي هذا الابن السيارة يستعملها وهذا لا يستعمل، وكلاهما محتاج. شيخ الإسلام رحمه الله يتكلم عن قضية هنا عدم التفضيل في المنافع، يعني حتى التمليك ممنوع وكذلك التفضيل في المنافع. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: والحديث والآثار تدل على وجوب التعديل بينهم في غير التمليك أيضا، وهو في ماله ومنفعته التي ملكهم والذي أباحهم كالمسكن والطعام. المسكن هذا إباحة، يعني مثلا عندك ابنان فتعطي واحد أحدهما شقة كبيرة يسكن فيها، أنت لم تملكه فقط السكن، والآخر شقة صغيرة، ما لم يكن برضاهما فإن هذا لا يصح، أو ما لم يكن هذا عند أسرة كبيرة تحتاج إلى شقة كبيرة وهذا أعزب أو أسرته صغيرة، نراعي في النفقة أنها على قدر الحاجة، على قدر الحاجة، ما زاد على الحاجة فلا بد من العدل فيه. مثلا بعض الناس الآن يقول عنده أبناء ولكن أحدهم دائما يرتكب مخالفات ويترتب عليه غرامات، مخالفات مرورية، جنايات، يحتاج إلى كذا غرم جناية، يتلف أشياء للناس. الأب هنا هل يدفع له؟ وإذا دفع له هل يدفع لإخوانه؟ لأن هذا من باب الهبة أو ليس كذلك؟ هذا محل اجتهاد، هذا محل اجتهاد. في تتمة كلام شيخ الإسلام السابق يقول: والذي أباحهم كالمسكن والطعام. قال: ثم هنا نوعان، نوع يحتاجون إليه من النفقة في الصحة والمرض ونحو ذلك، فتعديله فيه أن يعطي كل واحد ما يحتاج إليه، ولا فرق بين محتاج من يحتاجه قليلا أو كثيرا. قال: ونوع تشترك حاجتهم إليه من عطية أو نفقة أو تزويج، فهذا لا ريب في تحريم التفاضل فيه. يعني كلاهما محتاج إلى تزويج، لا تفضل، يعني لا تعطي هذا 50,000 وهذا 100,000، إلا لو كان مثلا هذا لم يوافق أهل زوجته إلا على هذا المبلغ، فهنا أنت مضطر أن تدفع. ثم قال: وينشأ بينهما نوع ثالث، وهو أن ينفرد أحدهما بحاجة غير معتادة، مثل أن يقضي عن أحدهما دينا وجب عليه من أرش جناية، أو يعطي عنه المهر، أو يعطي نفقة الزوجة نحو ذلك، ففي وجوب إعطاء الآخر مثل ذلك نظر. يعني هذا مثل غرامات المرور. والذي يظهر والله أعلم أن هذا الابن إذا كان كثير المخالفات فإن الأب لا يعطيه، أو إذا أعطاه يعطي أخاه، إذا أعطاه يعطي أخاه، لأن هذه حاجة غير معتادة نشأت من تصرفه، نشأت من تصرفه. طيب أيضا عندنا تفاوت الأولاد في النفقة. مثلا أنت أدخلت ابنك مدرسة خاصة بمبالغ عالية جدا، ثم الابن الذي بعده تريد أن تدخله مدرسة عادية، هل هذا جائز؟ نقول: هذا بحسب حالتك المادية وقناعتك بالمدرسة الخاصة. يعني ربما أنت مثلا عندما كان عندك ابن وحيد كنت مقتدرا فأدخلته الخاصة، عندما كثر الأبناء لا تملك هذا أو يشق عليك فلا تلزم، أدخله المدرسة العادية لا بأس. أو لم تقتنع بجدول خاصة فتقول أدخل الجميع العادية. فالمقصود أننا نراعي حتى في النفقة أننا نعدل، فنعطي على قدر الحاجة. إذا كنت مقتدرا أدخلته في الخاصة وأبقيته، وهذا الابن الآخر وأنت مقتدر تدخله أيضا في الخاص من باب العدل. بقي عندنا أيضا قضية مثلا هناك أشياء تخص البنات وأشياء تخص الذكور الأبناء. البنات يحتاجن إلى حلي، إلى حلي، يحتاج إلى مثلا تريد إلى تريد خاتما، تريد حلق، حلقا، قرطا في أذنيها. الابن يحتاج إلى دراجة مثلا، ستأتي له بالدراجة ولا تأتي للبنت، أم يلزمك أن تعطيها مبلغا؟ هذه الأشياء ملحقة بالنفقة، ملحقة. إذا كان الابن يحتاج إلى دراجة ليذهب بها إلى المدرسة أو يقضي بها حاجاتك مثلا، فتعطيه ولا تعطي البنت حينئذ. والبنت تحتاج بالفطرتها إلى حلي تعطيها، ولكن باعتدال، لا تبالغ. بعض الناس الآن يبدأ يجمع الذهب للبنت ويعطي ولا يعطي الأبناء، إنما تعطيها الشيء الذي هو حلية، يعني حلق خفيف، خاتم خفيف، لأنك لو أعطيت أكثر من ذلك لازمك العدل، لازمك العدل. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عنده كلام جميل في هذه المسألة، في التفريق بين النفقة وبين العطية. يقول لا، يقول التعديل في الإنفاق أن يعطي كل واحد منهم ما يحتاج إليه. قال مثاله: لو احتاج الولد إلى غترة، غترة هذا أو الشماخ، الغترة معروفة، إلى غترة وطاقية قيمتها 100 ريال، واحتاجت الأنثى إلى قروط في الأذن قيمتها 1000 ريال، فما هو العدل؟ قال العدل أن يشتري لهذا الغترة والطاقية 100 ريال، ويشتري للأنثى القروط 1000 ريال أضعاف الذكر 10 مرات. قال هذا هو التعديل، يعطي على قدر الحاجة، على قدر الحاجة. وذكر مسألة الزواج، ونبه على مسألة الزواج. أنت الآن عندك أبناء متفاوتون في الأعمار، فزوجت الأول والثاني، وعندك أبناء صغار، فبعض الناس يقول أترك له مبلغا من المال للزواج، وبعضهم يقول أوصي له بمبلغ، يعني إما أن يعطيها مبلغ في الحال هبة، وإما أن يوصي بعد موته. الوصية بعد الموت هذه لوارث وصية محرمة كما سيأتي. لكن هل يجوز أن يقول أنا زوجت هذا الابن مثلا 20,000 فأعطي 20,000 لهذا الصغير؟ الجواب: لا يجوز، ما دمت قد زوجت بالمعروف، يعني لم تبالغ في الإعطاء، فهذا الزواج داخل في النفقة. إذا كان ابنك الكبير محتاجا وليس عنده نفقة الزواج فأعطيته نفقة الزواج، فهذا من باب النفقة. كل إنسان يأخذ نفقته في وقته، عندما يكبر الصغير هذا وأنت حي تنفق عليه لو كنت مقتدرا وكان هو محتاجا، قد يكبر ولا يكون محتاجا، وقد يكبر وتكون أنت فقيرا فلا يلزمك شيء، وقد يموت الإنسان قبل أن يكبر هذا فلا يلزمه شيء. هذه نفقة في حياة الإنسان لمن يحتاجها، فانتبهوا. الوصية بالزواج ممنوعة بمبلغ الزواج. الشيخ رحمه الله يقول في تتمة كلامه، وهذا في كتابه الشرح الممتع، يقول: مثال آخر، إذا احتاج أحدهم إلى تزويجه والآخر لا يحتاج فما العدل؟ قال الجواب: أن يعطي من يحتاج إلى التزويج ولا يعطي الآخر. لاحظوا، الابن محتاج، أما إذا كان الابن ليس محتاجا حينئذ ما تعطيه له يكون هبة ويلزمك العدل. يقول: أن يعطي من يحتاج إلى التزويج ولا يعطي الآخر. قال: ولهذا يعتبر من الغلط أن بعض الناس يزوج أولاده الذين بلغوا سن الزواج ويكون له أولاد صغار، فيكتب في وصيته: إني أوصيت لأولادي الذين لم يتزوجوا أن يزوج كل واحد منهم من الثلث. قال الشيخ: فهذا لا يجوز، فهذا لا يجوز، لأن التزويج من باب دفع الحاجات، وهؤلاء لم يبلغوا سن التزويج، فالوصية لهم حرام ولا تنفذ أيضا، حتى الورثة لا يجوز لهم أن ينفذوها إلا البالغ الرشيد منهم إذا سمح بذلك، فلا بأس بالنسبة لحقه في التركة. انتهى كلامه. هو رحمه الله نبه أكثر من مرة على حرمة هذه القضية، قضية أن أبقي مالا لزواج الابن الصغير، يعني أعطيه مالا أضعه في حسابه أو أوصي بذلك، كل هذا ممنوع. عندنا مسألة مهمة في قضية العدل، إذا لم يعدل الأب بين أولاده أو الأم بين أولادها ثم مات الأب، فما الواجب على الورثة؟ انتبهوا لهذه المسألة. يعني هنا سؤال، أن الأم قالت لبنتها أنها تريد أن تعطيها ذهبها، والبنت رفضت، والأم كانت مصرة فقالت إذا مت الذهب هذا لك، هذا كله لا قيمة له. بمعنى البنت أولا كونها رفضت جزاها الله خيرا، هذا تصرف صحيح، لأن الأم لا يجوز أن تعطي الذهب للبنت إلا وتعطي مثله أو ضعفه للذكر، هذا أولا. ثانيا، الوصية للبنت بالذهب وصية محرمة كما سيأتي، لأنها وصية لوارث. نعود إلى مسألتنا، هذه الأم أو هذا الأب فاضل بين أولاده فأعطى هذا شقة مثلا ملكه ولم يملك الآخر، أو أعطى الأولاد الذكور الأبناء الذكور ولم يعطي الإناث، وهو حي نقول له ارجعه رده، طريق العدل إما أن يعطي إخوانه أو يسترد الهبة. نحن قلنا إن الأب يرجع في الهبة، وكما رجع بشير والد النعمان بشير بن سعد. طريق العدل من فاضل بين أولاده أن يسترجع الهبة أو أن يعطي الآخرين مثلها. لكن إذا مات قبل أن يحقق العدل فعلى الورثة، الواجب على الورثة أن يحققوا العدل فيدخلوا الهبات في التركة ثم تقسم القسمة الشرعية، هذا هو الواجب. وفي هذا إنقاذ أو تخفيف إن شاء الله عن أبيهم وعن أمهم، تخفيف عنهم وتحقيق للعدل. فهذا الذي أخذ شقة دون بقية إخوانه يجعل الشقة ميراثا ويقسم، يدخلها في التركة ويقسم، أخذ مالا أو وضع مالا في حسابه يأخذ المال ويضيفه للتركة ويقسم قسمة الشرع. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول في الفتاوى الكبرى عمن فضل بعض أولاده على بعض، قال والصحيح من قولي العلماء أنه يجب عليه أن يرد ذلك في حياته كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وإن مات ولم يرده رد بعد موته على أصح القولين أيضا، طاعة لله ولرسوله واتباعا للعدل الذي أمر به واقتداء بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. قال ولا يحل للذي فضل أن يأخذ الفضل، بل عليه أن يقاسم إخوته في جميع المال بالعدل الذي أمر الله به. هذا كلام مهم جدا. وفي فتوى أخرى له في مجموع الفتاوى الجزء 31 قال فإن فعل ومات قبل العدل كان الواجب على من فضل أن يتبع العدل بين إخوته، فيقتسمون جميع المال الأول والآخر على كتاب الله تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين. وبهذا أيضا أفتت اللجنة الدائمة الإفتاء عن رجل سجل مزرعة باسم أحد أبنائه. لاحظوا أن الهبة الآن عندنا هنا إذا أراد أن يهب لولده ربما سجله عقد بيع، وهو بيع صوري، هو هبة في الحقيقة، يعني مثلا سجله بيع وشراء كما يقولون بلا ثمن، فهذا هبة. فضل أحد أولاده بهبة إذا مات الرجل فعلى هذا الابن أن يعدل ويقسم هذه الهبة بينه وبين إخوته. فاللجنة الدائمة سئلت عمن سجل مزرعة باسم أحد أبنائه ثم مات، فأجابوا بقولهم إن كان والدك قد مات فاقسم التركة بينك وبين بقية الورثة حسب الحكم الشرعي. المسألة الرابعة، المسألة هنا سؤال عن العدل بين البنات. العدل بين بنات أكملت تعليمها إلى الجامعة وصرف عليهم، وبين آخرين تزوجوا ولم يكملوا تعليمهم وصرف عليهم أكثر، هل هذا مقابل ذلك أم لا علاقة؟ لا علاقة لهذا بهذا، هذا كله من باب النفقات. واحد احتاجت إلى الدراسة وكان مستواه يشجع على الدراسة مثلا ورغبت فأعطيناها، وواحدة جاءها الزواج فاحتاجت فزوجناها، كل هذا من باب النفقات وليس من باب العطية، إلا إن كنا أعطينا في الزواج مثلا مبلغا زائدا أو هدية، فهذه هدية وعطية لابد فيها من العدل. مسألة الرابعة في قسمة قسمة الرجل أو قسمة الإنسان عموما ماله في حياته، هذا كثير الآن. أنا أرى أن أكتفي بهذه المسألة إن شاء الله أو بالتي بعدها، يعني نأخذ مسألتين فقط لأنه بقي كثير. هذه المسألة مسألة قسمة الرجل المال في حياته، قسمة الإنسان. بعض الناس يقول أنا أخاف من حدوث المشاكل بين أولادي بعد موتي فأقسم لهم الآن في حياتي. هذا جائز ويقسم بالعدل. وفي دليل الطالب وشرحه من نار السبيل قال ويباح للإنسان أن يقسم ماله بين ورثته في حال حياته على فرائض الله عز وجل لعدم الجور فيها، وهذا يكون من باب الهبة. فنحتاج أن نعرف أحكام الهبة، لابد أن يحصل القبض. يعني بعض الناس الآن يقسم ولا يقبض، لاحظوا يقسم فقط كلام نظري، هذا لا قيمة له، هذا وصية. يعني مثلا يقول عندي أراضي، فمحمد له كذا وزيد له كذا وفاطمة لها كذا، ثم لا يعطيهم الأرض، فهذا عبارة عن وصية بهذه القسمة، ليسوا ملزمين بهذا بعد الموت، ولا عبرة برضاهم. من الفروق بين الوصية والهبة، الهبة ترضى عند إعطائك، الوصية القبول والرفض بعد الموت الرجل، بعد موت الموصي تقبل أو ترفض، لا عبرة بقبولك في حياته، لا عبرة بقبولك في حياته. إذن يباح للإنسان أن يقسم ماله بين ورثته في حال حياته على فرائض الله. قال ويعطي من حدث، يعني لو ولد له ولد جديد بعد أن قسم يعطيه حصته وجوبا ليحصل التعديل الواجب. يعني يجوز للإنسان أن يقسم ماله في حياته، ويعني لا يسمى قسم التركة، لا يسمى هذا تركة، التركة تكون بعد الموت، إنما نقول يقسم ماله في حياته، ولكن يعدل ويقسم حسب القسمة الشرعية، يعطي مثلا زوجته الثمن، ويعطي الأولاد الذكر مثل حظ الأنثيين، ويملكهم. إذا لم يملكهم فهذه وصية ولا قيمة لها، وصية لورثة، يملكهم. ولكن مع جواز هذا نحن لا ننصح بهذا، مع جواز هذا نحن لا ننصح بهذا. لماذا لا ننصح بهذا؟ لأن الأب لا يدري، قد تطول به الحياة وربما جحده الأبناء وربما احتاج إلى ماله، فلا داعي لذلك، لا داعي لذلك. الوصية لأحد الورثة، هذا للأسف منتشر، مثل ما قلنا يوصي ويقول فإذا مت فيزوج فلان أولا قبل قسمة التركة، إذا مت فاصرفوا من التركة على تعليم فلانة، هذا كله وصية لورثة، وصية لابنه، وصية لبنته، هذه وصية لوارث. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، لا وصية، ولا هذه وصية تفيد التحريم، ومذهبنا مذهب يا أحمد تحريم الوصية الوارث. قال في شرح المنتهى: وتحرم الوصية على بزائد على الثلث لأجنبي ولوارث بشيء، تحرم الوصية لوارث بأي شيء تحرم. ولكن هل تصح أو لا تصح؟ تصح، بمعنى تكون موقوفة على إجازة الورثة، كما جاء عند الدارقطني: إلا أن يجيز الورثة، يعني بقية الورثة بعد الموت، القرار يكون في يد بقية الورثة بعد الموت، إما أن يجيزوا ويقبلوا الوصية وإما أن يرفضوا. هنا سؤال: هل كتابة المال بأسمائنا يعد تمليكا لنا؟ كتابة المال بأسمائنا أيضا هذه كلمة مجملة. إذا فتح الأب حسابا مثلا، أو فتحت الأم حسابا لأولادها، وأدخلت المال في الحساب، حساب الخاص بالأولاد، فهذا تمليك، فهذا تمليك. ولكن إذا قال فقط سجل في ورقة: إذا فلان له كذا وفلان له كذا، والمال في يده ما زال في يده، لا، التمليك لم يحصل، الإقباض، التمليك لم يحصل. إذا كان عنده عقار مثلا مؤجر وقسمه وقال شق فلان وشق فلان، ثم استمر يأخذ الأجرة هو، لا، هو ما ملكهم في الحقيقة، ما ملكهم. إذن الوصية، نحذر من الوصية لأحد الورثة، لا يجوز. إذا تريد أن توصي، توصي لشخص أجنبي أي ليس وارثا، وتوصي بالثلث فأقل، يحرم الزيادة على الثلث لأجنبي، وتحرم الوصية لوارث بأي شيء. المسألة الأخيرة سنكتفي بها في هذا المجلس إن شاء الله، المسألة الخامسة: التفضيل بين الزوجات في الهبات والعطيات. أولا، ما الذي يجب على الزوج أن يعدل فيه إذا كان عنده أكثر من زوجة؟ أول شيء اتفاقا يجب أن يعدل في المبيت، أن يقسم القسم، يعني هذه ليلة وهذه ليلة، أو هذه ليلتين هذه ليلتين، هذه أسبوع وهذه أسبوع، بحسب ما يتراضون، إلا إن تنازلت إحداهن عن حقها، قالت ليلتي لفلانة مثلا، كما فعلت أم سلمة رضي الله عنها، وتنازلت عن ليلتها لعائشة رضي الله عنها. إذن هذا عدل في المبيت. ثم هناك عدل في السكن والنفقة، بمعنى أن يأتي لكل واحدة بسكن يناسبها وبنفقة بحسب حاجتها. الكلام في الزيادة، يعني مثلا يعطي هدايا ويأتي بزيادة على النفقة التي تحتاجها، ويأخذها إلى رحلة وعمرة مثلا وحج، هذا الزائد على النفقة، هل يجب عليه العدل أو لا، أو يستحب فقط ولا يجب؟ في هذا خلاف مشهور بين الفقهاء. الجمهور يقولون هنا إن العدل مستحب ليس واجبا، العدل عندهم فيما زاد على النفقة وعلى القسم في المبيت ليس واجبا. ومن الفقهاء من أوجب العدل في كل ما يمكن فيه العدل، سودة بنت زبعة رضي الله عنها، جزاكم الله خير، سودة هي التي تنازلت عن ليلتها لعائشة رضي الله عنها، جزاكم الله خير. العدل في كل ما يمكن فيه العدل، هذا ذهب إليه جماعة من الفقهاء، منهم ابن نافع من المالكية، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والحنفية عندهم وجوب التسوية في النفقة عند من يرى أن النفقة بحسب حال الزوج، يعني هو ليس هناك أقوال هل النفقة بحسب حال الزوجة أم بحال الزوج أم بحالها معا، ولكن المفتى عند الحنفية أنها بحسب حالهما معا، عفوا بحسب نعم بحسب حالهما معا، فهنا يقولون فلو زاد وأعطى فوق حالها فلا يلزم العدل حينئذ. أما ابن نافع فيقول يجب العدل، وشيخ الإسلام يقول في كل ما يمكن فيه العدل، قال ووجوبه أقوى وأشبه بالكتاب والسنة. هذا القول هو الذي يفتي به مشايخنا، هذا القول هو قول الشيخ السعدي رحمه الله والشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين وعلماء اللجنة الدائمة. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في فتاوى النور على الدرب: القول الصحيح في العدل بين الزوجات أنه يجب على الزوج أن يعدل بينهن في كل ما يمكنه، في كل ما يمكنه العدل فيه، سواء من الهدايا أو النفقات. قال بل وحتى الجماع إن قدر يجب عليه أن يعدل فيه. والله هذا كلام عظيم، لأنه بعض النساء يشتكين، يعني مثلا هو في ليلتها يكون عنده أشغال وأمور وكذا ويكون مرهقا وينام، وفي ليلة أخرى يتفرغ ويتهيأ، وهذا جور، هذا جور. وليحذر من هذا الحديث الذي سأقوله، حديث عند أبي داود والنسائي وحديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. عياذا بالله، في يوم القيامة، يوم العرض الكبير العظيم، وهو واقف والناس واقفون في مقدار 50,000 سنة، وهو مائل، شقه مائل، نعوذ بالله من ذلك. ووالله هؤلاء هم الذين أفسدوا قضية تعدد الزوجات، يعني الذين يظلمون ولا يعدلون بين زوجاتهم شوهوا هذه الصورة. وتعدد الزوجات رحمة، ورحمة بالنساء قبل الرجال، والله لو يعقلنا، رحمة بالنساء، إنقاذ لهن من العنوسة. نسأل الله أن يزوج بنات المسلمين، نسأل الله أن يزوج بنات المسلمين. ولكن الإعلام الفاسد والحضارة الفاسدة والعلمانية الراغبة في إشاعة الفجور حاربت التعدد وشوهته، وجاء هؤلاء الظلمة الذين لا يعدلون بين زوجات فشوهوه أكثر وأكثر. يعني يتزوج اثنتين ثم شقه مائل، في الدنيا مائل، مائل مائل. هذا يحتاج إلى فقه، الذي يريد الزوج من الثانية يتفقه أولا ويعرف. عندنا والله كم من الفتاوى كبير جدا تقفون على تفاصيل عجيبة، وفي السفر ماذا يفعل، وفي كذا، وفي الزيارة، وإذا ذهبت لزيارة أهلها، وإذا ذهب، وإذا سافرت بإذنه أو لحاجته أو لغير حاجته. هناك تفاصيل لابد أن يفقهها المعدد قبل أن يعدد، وهل يقسم لهذه في عن فترة غيابها أو لا يقسم، أشياء كثيرة جدا، واستقبال الضيوف في ليلة هذه دون هذه، والخروج والدخول عند هذه في النهار أو عدم الدخول، والدخول في الليل أو عدم الدخول. العدل في الهبات بين الزوجات الأصح، كما سمعتم أنه يجب العدل في ذلك. سأكتفي بهذا القدر ونرجئ البقية للمجلس القادم إن شاء الله عز وجل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجعل علمنا وعملنا خالصا لوجهه الكريم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ثم سنجيب على الأسئلة إن شاء الله.